بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على الرسول المجتبى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيسرنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله، ليلة الأربعاء 23 من شهر الله المحرم لعام 1440 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ضمن فعاليات دورة الحافظ أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله، التي تبث عبر إذاعة التصفية والتربية ضمن اللقاءات السلفية الجزائرية بمدينة سطيف حرسها الله وسائر بلاد المسلمين، أن نبث لكم الدرس الثاني من التعليق على متن عقيدة الرازيين رحمهما الله تعالى للشيخ الفاضل عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا إن شاء الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على عقيدة الرازيين رحمهما الله، وقد توقفنا فيما يتعلق بالجنة والنار. نعم،
والجنة والنار حق، وهما مخلوقتان لا تفنيان أبدا، فالجنة ثواب لأوليائه، والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم.
نعم، هذا أخذناه وتكلمنا عنه.
والصراط حق،
قال المؤلف والصراط حق. الصراط في لغة العرب قالوا أصله الصراط بالسين، لكن ما الذي جعل هذه السين تنقلب؟ قالوا انقلبت إلى الصاد لأنها مع الطاء، فلقرب المخرج صارت صادا. وهي والصراط هو جسر ممدود على جهنم حتى يمر ويعبر عليه الناس. إلى أين يعبرون؟ إلى الجنة. وقد قال الله عز وجل في القرآن: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ففسرها العلماء بالصراط، وكذلك جاءت الأحاديث الكثيرة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وفي غيرهما، كقوله عليه الصلاة والسلام: يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة، وفي بعض الروايات: يضرب الجسر بين ظهران جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيزه، ولا يتكلم في ذلك اليوم إلا الرسل. يعني يقولون كما جاء في الحديث: اللهم سلم سلم. وأجمع أهل السنة والجماعة على القول بهذا الصراط وبمقتضى ذلك، وأنه ثابت في الآخرة. وهذا الصراط جاءت له الأحاديث التي تدل على بعض أوصافه، فمن ذلكم أنه جسر، هذا الجسر يضرب على ظهر جهنم. ومن ذلكم أن أول من يجوز الصراط هو النبي عليه الصلاة والسلام وأمته، وكذلك وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه دحض مزلة، لأنهم سألوه قالوا له: يا رسول الله، وما الجسر؟ فقال: دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسك. ما معنى هذا؟ قال العلماء: المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام أنه دحض مزلة، يعني تزل فيه الأقدام، لا تستقر، لا ثبات إلا من ثبته الله سبحانه وتعالى. وفيه خطاطيف، وفي رواية كلاليب، وهذا المقصود به أنها تخطف الناس وترميهم في نار جهنم. وضرب مثالا عليه الصلاة والسلام بسرعة انتقال الناس على هذا الجسر إلى الجنة، فذكر أن منهم من يسير كطرف العين، ومنهم كالبرق، ومنهم كالريح، ومنهم كالطير، وذكر أيضا كأجاويد الخيل كما في صحيح مسلم، والركاب. فمنهم من ينجو وهو مسلم، ومنهم من يكون مخدوشا ومنهم من يكون مكدوسا في نار جهنم. وهذه من الصفات التي ذكرها العلماء أن عليه خطاطيف وكلاليب تسقطهم إلى جهنم وفيه شوك، والمؤمنون يتفاوتون كما ذكرنا. وهذا يكون بحسب عملهم وبحسب صلاحهم. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا أخبر أن له جنبتين، هاتان الجنبتان تقف الأمانة على اليمين والرحم في الجنبة الأخرى. وكذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أخرجه الإمام مسلم، وهو من قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن هذا الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف. إذن هذه بعض صفات هذا الصراط. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: والميزان الذي له كفتان يوزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها حق.
ثم انتقل بعد ذلك إلى الميزان. ذكر المؤلفان رحمهم الله الميزان وأن له كفتين، وهذا ثابت، وقد جاء ذكر الميزان في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ما يضعه الله يوم القيامة لوزن أعمال العباد. وأهل السنة يعتقدون أنه ميزان حقيقي له لسان وله كفتان لا يعلم قدره إلا الله. ولهذا قال الله في القرآن: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وكذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وجاء ذكر الموازين بالجمع ومن خفت موازينه، وجاء أيضا فمن ثقلت موازينه، وجاء ذكر الميزان في حديث كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كما جاء في الصحيحين. فذكر الميزان وأنه ميزان واحد. وقال عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. إذن هذا إجماع أهل السنة والجماعة على أن الميزان حقيقي، وأن الأعمال توزن يوم القيامة، وأن له لسانا وكفتين كما قال المؤلف: والميزان الذي له كفتان، ويميل هذا الميزان بالأعمال. وأبو حاتم وأبو زرعة أشاروا أيضا إلى الوزن، فقالوا: يوزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها حق، أي أن هذا حق جاءت به النصوص من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأعمال توزن، وكذلك العامل يوزن، وكذلك صحف الأعمال توزن. قد رويت آثار ثابتة كثيرة في ذلك. هذه الأمور الثلاثة كلها توزن، فإذا شاء الله عز وجل وزن العمل، وإن شاء وزن العامل، وإن شاء وزن الصحف، وإن شاء وزن الجميع. لكن بعضهم يثبت الميزان لواحد من هذه الثلاثة الأمور، وبعضهم يثبت الوزن للكل. والحافظ ابن كثير في تفسيره ذكر أنه يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحا، توزن الأعمال، وتارة توزن محل الأعمال، وتارة يوزن الفاعل. لهذا قال الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فبوب عليها البخاري في صحيحه، ذكر هذه الآية، وقال البخاري في الصحيح: وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة وهو لا يزن عند الله جناح بعوضة، وقال: اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، كما جاء في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. إذن هذا الدليل على أن الرجل العامل يوزن. وحديث ابن مسعود الذي أخرجه أحمد وفيه رضي الله عنه أن الصحابة ضحكوا من دقة ساقيه، فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. والحديث المشهور أيضا في قصة الرجل الذي أخرج الله عز وجل له 99 سجلا، وكل سجل مد البصر فيها ذنوبه وخطاياه، فتوضع في كفة ثم يخرج له قرطاس فيها الشهادة، شهادة لا إله إلا الله، فتوضع في الكفة الأخرى فترجح هذه بخطاياه، وهذا فيه أن العامل يوزن مع عمله، لأن هذه السجلات وضعت على كفة. إذا عرفنا أن الأعمال توزن وأن العامل يوزن، وكذلك الصحف توزن. وقد يقول قائل: هل هذا الوزن يشمل الكافر وأعمال الكافر، أم أنه خاص بأهل الإسلام؟ طائفة من أهل العلم ترى أنه لا يشمل الكافر، لأن الكافر ليس له أعمال، الله عز وجل يوم القيامة يجعل أعماله كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، وكما جاء في قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وطائفة من أهل العلم ترى أنهم يحاسبون وتوزن أعمالهم، لكن لا يحاسبون محاسبة من توزن الحسنات والسيئات، لأنه لا حسنات لهم، لكن المراد بالحساب أن أعمالهم تعد وتحصى حتى يقفوا عليها فيقررهم الله بها ثم يجزيهم عليها. وقد يقول قائل: كيف الجمع بين ذكر العدد في الموازين كما ذكرنا في قوله تعالى: فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه، وجاء ذكر الميزان؟ قال العلماء: الراجح أن الميزان ميزان واحد، وهو قول أكثر أهل العلم، وإنما هذا الجمع باعتبار تعدد الأعمال، الأعمال التي توزن هي متعددة، ففي العبادات التوحيد والصلاة والصوم والحج والأخلاق وإلى آخره، وكذلك الذنوب تختلف، والأعمال في الذنوب والمعاصي أيضا كثيرة، فالاعتبار في تعدد الأعمال الموزونة وليس في الميزان نفسه. وكثيرا ما نقرأ أن المعتزلة أو أنكروا الميزان، والحقيقة أنه بعض المعتزلة وليس كل المعتزلة، فهو أقر به بعض المعتزلة أو كثير من المعتزلة أقروا بالميزان، وبعضهم يؤوله فيقول المقصود به إقامة العدل فلا ميزان حقيقي. نعم. ثم بعد ذلك انتقل
وقال: والحوض المكرم به نبينا صلى الله عليه وسلم حق.
انتقل بعد ذلك إلى الحوض، وكما قال: الحوض المكرم، لأنه يحصل أن الله عز وجل يكرم هؤلاء العباد عندما يخرجون من تلكم من ذلكم الموقف، حين تنزل الشمس من رؤوس الخلائق. والحوض جاءت أحاديثه متواترة، وقد خص الله عز وجل نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام بالحوض على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن الحديث المشهور إن لكل نبي حوضا، هذا الحديث معلول لا يصح، فقد أخرجه الترمذي في جامعه، وأخرجه كذلك ابن أبي عاصم في كتاب السنة، وأخرجه قبل ذلك البخاري في التاريخ الكبير، وفيه عدة علل، من ذلكم أنه من طريق الحسن عن سمرة، والحسن قد عنعن، ويرويه عن الحسن كذلك قتادة وهو قد عنعن، ويرويه عن قتادة سعيد بن بشير وهو ضعيف، وزد إلى ذلك أن الترمذي أعله أيضا بالإرسال، فلا يصح الحديث وهو قوله إن لكل نبي حوضا. إذن تبقى الخاصية لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ترد أمته يوم القيامة لهذا الحوض، وهو غياث للأمة وإكرام للنبي عليه الصلاة والسلام، كما قال: والحوض المكرم به نبينا صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن. فكان ينظر إلى حوضه وهو على منبره، وأخبر الصحابة بذلك. وأحاديث الحوض من الأحاديث المتواترة، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن صفات حوضه، فذكر الشيء الكثير من هذه الصفات، فمن ذلكم أنه أخبر أنه أشد بياضا من اللبن، وأن طعمه أحلى من العسل، وريحه أطيب من المسك، وذكر أن آنيته عدد نجوم السماء، وأما كيزانه كنجوم السماء، ومن ورد هذا الحوض فشرب منه لم يظمأ بعدها أبدا. وجاء كذلك في الحديث أن صعاليك المهاجرين كما عند أحمد في المسند هم الذين يريدون الحوض، وأول الناس ورودا هم صعاليك المهاجرين، يعني فقراء المهاجرين. وجاء أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أناسا يدفعون من الحوض وتأتي الملائكة فتخطفهم كما في الصحيحين، وهذا الحوض يمدانه من الجنة ميزابان، أحدهما من ذهب والآخر من ورق. ولم ينكر هذا الحوض إلا رجل وهو عبيد الله بن زياد، ومع إنكاره إلا أنه صح رجوعه وتاب عن هذا الإنكار. ولهذا أنس رضي الله عنه كان يقول وهو يخاطب عبيد الله بن زياد عندما سأله عن الحوض، قال والله ما شعرت أني أعيش حتى أرى أمثالكم تشكون في الحوض، لقد تركت عجائز بالمدينة ما تصلي واحدة منهن إلا سألت ربها أن يريدها هذا الحوض، حوض محمد عليه الصلاة والسلام، كما جاء عند الآجري في الشريعة وعند الحاكم، وأخرجه كذلك ابن أبي شيبة في المصنف وابن أبي عاصم في السنة، وهو حديث صحيح. وهكذا أيضا قال ذلك أبو برزة الأسلمي وزيد بن أرقم وأبو سبرة، أنكروا على عبيد الله بن زياد وقالوا إنه ثبت عنه الرجوع. وعلى كل حال سواء رجع أو لم يرجع، ولا شك أننا نفرح بتوبته، إلا أنه رجل فاجر ظالم، وهو السبب الرئيس في قتل الحسين رضي الله عنه. وجاءت روايات تبين سعة هذا الحوض، فببعض الروايات ما بين أيلة إلى عمان، وما بين أيلة إلى الجحفة، ما بين صنعاء والمدينة، وفي بعض الروايات من مقام إلى عمان، وفي بعض الروايات كما بين عدن وعمان. وهذه روايات صحيحة في البخاري وفي مسلم وهي كثيرة، وهذه الروايات لا تعارض بينها، لا كما قال البعض أنها مضطربة فضعفوا الروايات التي وردت في الحوض، ليس بينها تضاد ولا اختلاف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن مسافة صغيرة ثم تفضل عليه ربه فزاد في مساحة الحوض، هذا هو الجواب. وطائفة من أهل العلم تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضرب للناس أمثلة بحسب فهمهم، فلا يعرفون بعض المناطق والأماكن ولبعد الأقطار، فكان يخاطب هؤلاء حتى يقرب لهم ويقرب الأفهام، ويخاطب هؤلاء أيضا بما يفهمونه. والصواب أن الحوض من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وقد يقول قائل من الذين يدفعون عن الحوض، لأنه قال لا أذوذ عن حوضي رجالا كما تذاذ الغريبة عن الإبل، يعني يدفع هؤلاء الرجال حتى لا يشربوا من الحوض. قال العلماء هم طائفة قليلة كانوا أسلموا في آخر حياته ثم ارتدوا بعد ذلك، لهذا قال أصيحابي أصيحابي بالتصغير لقلتهم، لم يخالط الإيمان بشاشة قلوبهم، فمات النبي صلى الله عليه وسلم فارتدوا وماتوا على ردتهم، فلهذا لما عرفهم قال أصحابي، وفي رواية أصيحابي، فقالوا إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فتخطفهم الملائكة. نعم.
والشفاعة حق، وأن ناسا من أهل التوحيد يخرجون من النار بالشفاعة حق.
ثم انتقل بعد ذلك إلى الشفاعة، وكما قال المصنفان والشفاعة حق، يعني أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بهذه الشفاعة، بل اتفقوا على إثباتها، وأن هذه الشفاعة ملك لله وحده لا شريك له، يأذن لمن يشاء فيشفعون لمن ارتضى، يشفعون لمن ارتضى من عباده، وتكون لأهل التوحيد لا تكون لأهل الشرك، أما المشرك فما له من شافع ولا صديق حميم. وأسعد الناس بالشفاعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين أخلصوا التوحيد وقال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فالشفاعة العظمى تكون للنبي عليه الصلاة والسلام، يشفع لهم حتى يخرجوا من ذلكم الموقف بعد أن طال قيامهم ودنت الشمس من رؤوسهم وحصل أنهم ألجموا بالعرق، فيشفع لهم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الشفاعة لا تكون إلا له، وهي خاصة به، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وكذلك شفاعة لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة. والمؤلف سيشير إلى نوع من أنواع الشفاعة، قال: وأن ناسا، هكذا يقول، وأن ناسا من أهل التوحيد يخرجون من النار بالشفاعة حق. ومعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن هذا الصنف من الناس الذين يخرجون من النار بعد أن دخلوا فيها، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ثم أشفعوا، كما جاء في الصحيحين، فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. وهكذا بقي يذكر حتى عاد الرابعة، حتى قال: ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود. إذن هذا دليل على أن أهل النار الذين هم أهلها لا يخرجون منها، لا يموتون فيها ولا يحيون. أما الذين أصابتهم النار بسبب ذنوبهم وهم أهل توحيد، هؤلاء حتى إذا صاروا فحما ويقال لهم الجهنميين، خرجوا بعد ذلك من النار بالشفاعة، يشفع الأنبياء ويشفع المؤمنون وتشفع الملائكة. وكذلك جاء فيما يدل على شفاعة القرآن وشفاعة الصيام وشفاعة الأولاد، ويشفع رب العالمين. إذن الشفاعة ثابتة وصحيحة، وهي أنواع. فالمؤلف ذكر نوعا واحدا، وهي أن ناسا من أهل التوحيد يخرجون من النار. وهناك الشفاعة التي لمن استحق النار ألا يدخلها، يعني بمعنى هو عنده ذنوب ومعاصي واستحق الدخول لكن يشفع له فلا يدخل هذه النار. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد خصه ربه بثلاث شفاعات مشهورة: الشفاعة التي أشرنا إليها آنفا وهي العظمى، والشفاعة لعمه أبي طالب، ولا تكون إلا للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن أبا طالب مات على كفره، والكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين إلا شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب. لهذا جاء العباس وقال لرسول الله عليه الصلاة والسلام: ما أغنيت عن عمك، فإنه كان يحوطك ويغضب لك. فقال: هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار، يعني لا يكون في أسفل سافلين ولا يكون في الدرك الأسفل من النار، إنما يبلغ كعبيه، يغلي منها دماغه والعياذ بالله. وهذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام، وكذلك هو خاص بعمه أبي طالب. وكان العباس هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. فقال: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. لهذا لما يأتي إبراهيم ويلتقي بأبيه آزر، كما جاء في الصحيح في البخاري وفي غيره، فيقول له وقد جاء على وجهه القترة والغبرة، يقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول أبوها: اليوم لا أعصيك. فيقول له إبراهيم: يا رب. إبراهيم يقول: يا رب، إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد، أي أنه سيبعد من رحمة الله. فيقول له الله: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يلقى به في نار جهنم ويؤخذ بقوائمه فيلقى في النار بعد أن يصير ذيخا ملتطخا، بعد أن يصير ذيخا ملتطخا. فالشاهد أن أبا طالب ليس كآزر، أبو طالب كان يحوط النبي صلى الله عليه وسلم ويغضب له وينصره، بخلاف آزر كان يؤذي إبراهيم: لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. وهناك الشفاعة بدخول الجنة، فإنه لا يدخل الجنة أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ففي صحيح مسلم أنهم يطلبون منه أن يشفع لهم في دخولها، فيشفع لهم فيفتح أبوابها بعد أن يطرقها، تفتح له الأبواب فيكون أول من دخل عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعذاب القبر حق.
عذاب القبر كما هو معروف، القبر له عذاب وله نعيم، وهذا ثابت في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فأهل السنة يعتقدون أن الميت يعذب، وكذلك يعتقدون أنه قد ينعم في قبره، وهذا النعيم وهذا العذاب يكون على النفس ويكون على البدن، وهذه الفترة يكون في حياة برزخية، يعني بين الجنة بين الدنيا والآخرة، لأن الحياة البرزخية تبدأ بعد موته وقبل أن تقوم الساعة. فهذه الفترة بين أن يموت إلى أن يبعث هي الحياة البرزخية، الذي لا نعرف في الحقيقة حقيقتها وكنهها وكيفية ما يحصل له في قبره، لكن نؤمن بها وبوجودها، وأن العذاب يسمعه كل من على وجه الأرض إلا الثقلين. ولهذا قال الله في القرآن: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذه من الأدلة على عذاب القبر، لأن عذاب آل فرعون هنا يعرض في أول النهار وفي آخره إلى أن تقوم الساعة، وهذا هو عذاب القبر، لأن هذه الحياة البرزخية. وقال الله عز وجل: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هذا هو البرزخ الذي قد يعذب أو ينعم. ولما دخلت تلكم المرأة اليهودية على عائشة كما في البخاري فذكرت عذاب القبر، فسألت عائشة وقالت: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام فقال: نعم، عذاب القبر حق، هكذا قال عليه الصلاة والسلام: عذاب القبر حق. ثم قالت عائشة: فما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. والحديث المشهور حديث الرجلين اللذين يعذبان وما يعذبان في كبير، فأما أحدهما لا يستتر من بوله والآخر يمشي بالنميمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وضع جريدة وقال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبس. إذن عذاب القبر حق، وهذا ما يؤمن به أهل السنة والجماعة.
ومنكر ونكير حق.
ذكر منكر ونكير لأنهم من الملائكة الذين يكونون في القبر، وقد سماهم النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح أخرجه الترمذي. والملائكة هي من أركان الإيمان وهم كثر، والله عز وجل أطلعنا على بعض أعمالهم، فما الله عز وجل أخبرنا أيضا أنه لا يعلم جنود ربك إلا هو. وأما ما يتعلق بالمنكر ونكير فعملهم يتعلق بالسؤال في القبر، يأتيانه في قبره ويسألانه عن ذلك. وقد جاء الحديث الطويل عند الترمذي، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن المنكر والنكير، يأتون فيقعدان العبد ويسألانه. نعم.
والكرام الكاتبون حق.
لما ذكر الملائكة ناسب أن يذكر كذلك بعض الملائكة، وأشار إلى الكاتبين الذين يكتبون الأعمال، فماذا قال؟ قال: والكرام الكاتبون حق، يعني أن هناك ملائكة من أعمالها كتابة الأعمال. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، هذا هو عملهم. وأخبر الله عز وجل أنهم كرام فوكلهم بحفظ الأعمال. ما هي الأعمال؟ كل الأعمال من خير ومن شر، فهم المعنيون في هذه الآية: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. فتكتب كل شيء، تسجل صالح الأعمال وسيء الأعمال. نعم.
والبعث من بعد الموت حق.
بعد أن ذكر عذاب القبر ناسب أن يتكلم عن البعث، وأشار رحمه الله، أشار المؤلفان إلى أن البعث حق. والبعث المقصود به أن الله يبعث الموتى من القبور فيعيدهم معادا جسمانيا بعد أن تفرقت أجسامهم، يجمعها سبحانه وينشئها نشأة أخرى ويعيد إليهم الأرواح. ولهذا قال الله عز وجل: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، وكما قال: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقال الله: وأن الله يبعث من في القبور. إذن كل ابن آدم يأكله التراب، ثم بعد ذلك يركب. من ماذا يركب؟ جاء في صحيح مسلم عجب الذنب، هذا لا يتلف ولا يأكله التراب، ومنه يركب. فالأدلة كثيرة ومتضافرة على إثبات البعث وعلى إثبات النشور، وهذا ما يعتقده أهل السنة والجماعة للنصوص الكثيرة في كتاب الله. وبعد البعث والنشور يخرجون الناس فإلى أهوال وشدائد تتعلق بالحشر والأعمال والميزان والحوض والصراط وهكذا. نعم.
وقال: وأهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل.
ثم انتقل إلى ما يتعلق بأهل الكبائر، وهم الذين ارتكبوا كبائر الذنوب. وكبيرة كبائر الذنوب، ما المقصود بها؟ إذا أطلقت الكبيرة عرفنا أن هناك صغيرة، وقد دل القرآن الكريم والسنة بل وإجماع الصحابة على أن في الذنوب ما هو كبير ومن الذنوب ما هو صغير، لكن كيف نعرف الفرق بينهما وما هو الضابط؟ قال العلماء: ما جاء في كتاب الله بأنه كبير أو عظيم فهي كبيرة من كبائر الذنوب. فمن ذلكم عندما قال الله سبحانه وتعالى: إنه كان حوبا كبيرا، إذن وصفه بأنه كبير. إنه كان حوبا كبيرا، وهذا يتعلق بأكل أموال اليتامى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. فوصفه بأنه كبير، يعني أن هذا ذنب وارتكب إثما عظيما. وكقوله تعالى: إن قتلهم كان خطأ كبيرا، وكقوله: إن الشرك لظلم عظيم، قالوا هذا دليل على أنها من الكبائر. وكذلك ما جاء فيه الوعيد بحد في الدنيا أو بعذاب في الآخرة، ومنهم من يقول ما كان فيه من المظالم بين العباد فهذه تعد كبيرة، والأقوال كثيرة في الحقيقة، لكن أفضل من تكلم في ذلك هو شيخ الإسلام، فقال رحمه الله: أن كل ذنب فيه وعيد بحد أو ختمه الله بلعنة أو جاء في السنة باللعن أو بالغضب أو بالنار هذا من كبائر الذنوب، أو أن يأتي من صنع كذا أو من فعل كذا لا يدخل الجنة، كقوله: لا يدخل الجنة قتات، يعني نماما، أو لا يشم رائحة الجنة، أو من فعل كذا فليس منا، أو يقول لا إيمان له. فكما جاء في الحديث المشهور في الزاني الذي يزني والسارق الذي يسرق حين يسرق فنفى الإيمان، هذه كلها من الكبائر. إذن عرفنا معنى الكبيرة وعرفنا حد الكبيرة كما بين ذلك العلماء، والأدلة كثيرة: لا يدخل الجنة قاطع، من غشنا فليس منا، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. والمؤلف عليه رحمة الله ذكر أن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أهل القبلة بذنب، وقالوا: أهل الكبائر في مشيئة الله، ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم. ما معنى هذا؟ أي أن أهل السنة وسط بين طرفين، بين أهل الغلو وأهل الجفاء، وهو هدى بين ضلالين. ماذا يقولون في مرتكب الكبيرة؟ يقولون: هو من أهل القبلة وارتكب كبيرة وهو مؤمن، لكنه ناقص الإيمان، لا يسلبون عنه اسم الإيمان على الإطلاق، لا يسلبون عنه اسم الإيمان على الإطلاق ولا يثبتونه على الإطلاق، هو مؤمن عاص أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فإن مات هذا الرجل ولم يتب وهو على التوحيد فأمره إلى الله، كما قال المؤلفان: وأهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل. ما معنى في مشيئة الله؟ إن شاء عفى عنهم وأدخلهم الجنة سالمين غانمين من غير عذاب، وإن شاء عذبهم سبحانه وتعالى بمدة معينة في النار يطهرهم، وإذا عذبهم لا يخلدهم، بل بعد ذلك يخرجهم إلى دار النعيم، حتى وإن دخلوا النار لا بد أن يخرجوا منها، لأنهم أهل توحيد وأهل إيمان. هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، والنصوص في ذلك كثيرة. من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، وجاء أيضا من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فهذه النصوص حملها العلماء على أهل الكبائر أنهم ارتكبوا الذنوب وارتكبوا الكبائر لكنهم أهل توحيد وأهل إيمان، فلا بد أن يدخل الجنة وإن عذب في نار جهنم. نعم.
ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم ونكل صرائرهم إلى الله عز وجل.
وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يكفرون في الدنيا. الخوارج يكفرون في الدنيا ويخلدونه في نار جهنم، أما المعتزلة اضطربت في الدنيا، يقولون هو بين منزلة، هو في منزلة بين المنزلتين، لا نستطيع أن نقول هو كافر ولا نقول هو مؤمن. أما في الآخرة فيتفقون مع الخوارج، فيرون أن من دخل النار لا يخرج منها، ويرون أن صاحب الكبيرة كافر مخلد في نار جهنم أبد الآبدين. وهذا باطل، بل ما ذكرناه وقررناه آنفا وأحاديث الشفاعة تؤكد ذلك هو مذهب أهل السنة والجماعة. نعم.
ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان.
ثم انتقل إلى ما يتعلق بأئمة المسلمين، وأنه يجب أن نتابع أئمة المسلمين في ذلك، فيما يتعلق بالجهاد وكذلك فيما يتعلق بالحج وصلاة الجمعة وصلاة العيد، وهذا شيء مجمع عليه عند أهل الإسلام، فإن النصوص في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على ذلك، الجهاد مع ولي الأمر سواء كان برا أو فاجرا، وهذا شيء مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة. ولهذا المزني في كتابه شرح السنة قال: والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر والحج. ثم بعد ذلك ذكر أن هذا عليه الأولون جميعا، وابن بطة نقل الاتفاق على ذلك أنه يكون مع ولي الأمر مع كل أمير كان برا أو فاجرا. وتتابع العلماء في نقل الإجماع، وقد جاءت النصوص بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. هذا الحديث في صحيح البخاري، وقد استدل به الإمام البخاري رحمه الله، وسبقه إلى ذلك الإمام أحمد، أن الجهاد ماضي مع الإمام سواء كان برا أو فاجرا. لماذا؟ لأنه ذكر بقاء الخير في نواصي الخيل إلى يوم القيامة، ثم فسر بذلك بالأجر والمغنم، فقالوا هذا دليل على استمرار الجهاد. وقد يكون هذا الرجل فاجرا، لكن الله عز وجل يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، فلو ترك الجهاد مع هذا القائد ولو كان فاجرا هذا يؤدي إلى ترك الجهاد، فنحتج بأنه فاجر إذا لا نجاهد، فيظهر الكفار على أهل الإسلام، وهذا ضرر وفساد كبير. وكذلك هناك شروط ذكرها العلماء للجهاد، فالذي يقيم هذا الفرض لابد أن يكون ذكرا حرا مكلفا، عنده القدرة المالية على الجهاد والسلامة من الضرر، لأن الجهاد لا يجب على المرأة ولا على العبد ولا على غير المكلف الصبي، لا يجب على الفقير الذي لا يجد مؤنة، وكذلك لا يجب على العاجز والمريض، لأن المؤلف يقول: ونقيم فرض الجهاد، وذكر الحج وأنه يقام مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان. نعم.
ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرنا، ولا ننزع يدا من طاعة.
نعم، هذا أيضا من أصول أهل السنة والجماعة، السمع والطاعة لولاة الأمور، كما أننا نقيم معهم الحج والجمع والأعياد، كذلك لا نرى الخروج على الأئمة، نصبر على أذاهم، نحرص على اجتماع الكلمة، نحرص على وحدة المسلمين. والآثار والنصوص والأدلة في ذلك كثيرة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم عليهم، كما في صحيح البخاري. ولما سأله سلمة بن يزيد لما سأله سلمة بن يزيد الجعفي أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعوننا حقنا فما تأمرنا؟ قال بعد أن أعرض عنه في الأولى والثانية قال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، يعني اسمعوا وأطيعوا وإن منعوا حقوقكم. لو كانوا ظلمة فمنعوا الحقوق فيجب أن تسمع وتطيع وتصبر، لأن ظلم الولاة وجور الولاة لا ينافي السمع والطاعة، خاصة فيما يتعلق بالجهاد وإقامة الجمع والأعياد. لهذا ابن عمر صلى خلف الحجاج، وكلنا نعرف من هو الحجاج لا يخفى علينا. ولما اشتكوا لأنس من ظلمه كما في البخاري قال اصبروا فإني سمعت نبيكم عليه الصلاة والسلام يقول لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه. ومعروف عند أهل السنة والجماعة أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلو أمرنا بمعصية والعياذ بالله فلا طاعة له، فيأمرون بالصبر ويأمرون بتحمل الأذى وعدم الخروج، مع ذلك لا يطيعونهم في معصية، لا يجوز لمسلم أن يطيعه في معصية. ولهذا لو أمرك ولي الأمر بأمر منكر لا تلزم طاعته ولا يجوز لك أن تطيعه في ذلك، كما في الحديث الصحيح على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمر. وجاء كذلك في صحيح مسلم عندما أمر ذلكم الأمير أناسا أن يدخلوا في النار، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. وكذلك قول المؤلف هنا ولا ننزع يدا من طاعة، هذا أيضا يؤكده ما ذكرناه آنفا أنه يجب السمع ويجب الطاعة، لكن بقي أمر يتعلق بذلك وهو ما يتعلق لو كان هذا ولي الأمر فاسقا هل كذلك يجوز لنا الخروج فنقول هذا فاسق وعنده ذنوب نزيله فنأتي برجل عادل؟ اتفقت الأمة على حرمة الخروج ولو كان فاسقا أو فاجرا. لماذا؟ لأن بالخروج تحصل الفتن وتحصل كذلك إراقة الدماء. ولهذا قال العلماء أن هذا حرام بإجماع الفقهاء والعلماء، واستدلوا بالأدلة الكثيرة وقد أشرنا إلى بعضها، ونضيف إليها حديث أم سلمة ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. فالصحابة سألوا قالوا أفلا نقاتلهم يا رسول الله؟ فقال لا ما صلوا. هذا حديث صريح، لا يجوز الخروج على الخلفاء، كونه أخر الصلاة أو رأينا منه المنكر كما قال فتعرفون وتنكرون يجب طاعته وعدم الخروج. لا نقول لأنه ظلم أو فسق نخرج عليه، إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. فقالوا ماذا تأمرنا؟ قال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. إذن هذا هو المقصود، أنه يجب أن نسمع وأن نطيع في المنشط والمكره وفي العسر واليسر، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. نعم.
وأن الجهاد ماض منذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين لا يبطله شيء، والحج كذلك.
هنا قد تكلم المؤلف عن فرضية الجهاد وأشار وقال ونقيم فرض الجهاد، لكنه زاد هنا أنه ماض منذ أن بعث الله عز وجل نبيه محمد عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة. وفي الحقيقة لا يريد المؤلف من قوله مذ بعث الله نبيه عليه الصلاة والسلام أنه منذ أن بعث من أول يوم فرض الله عليه الجهاد، لا يريد هذا المؤلف، إنما قصد المؤلف منذ أن شرعه الله، لأن الجهاد مر بمراحل، مراحل متدرجة، فهناك مرحلة وهي ما كان قبل الهجرة، قبل الهجرة لم يؤمر بالجهاد عليه الصلاة والسلام، إنما أمر بالصبر، فلم تختلف الأمة في ذلك أن الجهاد كان محظورا قبل الهجرة، القتال كان ممنوعا قبل الهجرة، بل نزلت الآيات التي تأمره بالصبر والصفح، فاصفح الصفح الجميل، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. ثم بعد ذلك أنزل الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فقال العلماء هنا في هذه الآية جاء الإذن بالقتال، يعني بمعنى هو مباح ويجوز لكم، لأن هذا هو المقصود بالإذن، أذن للذين يقاتلون. قال العلماء هذه الآية دليل على أن الجهاد قبل ذلك لم يكن مأذونا فيه. لماذا؟ لأنه قال أذن، يعني قبل ذلك لم يؤذن، قبل ذلك غير مأذون وغير مباح، وهذا هو المراد بالمرحلة الأولى، وهي أنه قبل الهجرة كان الجهاد محظورا، كان الجهاد محظورا. المرحلة الثانية من مراحل تشريع الجهاد هي الإذن في هذه الآية، إباحة القتال وليس فرضا، يعني لك أن تقاتل الأعداء ولك ألا تقاتل الأعداء، لا شيء عليك. قال العلماء هذا يعتبر مرحلة، يعني مرحلة إعداد وتهيئة، وقد نقل بعض أهل العلم الاتفاق على ذلك أنه أول ما شرع الجهاد بعد الهجرة، عندما هاجر إلى المدينة أذن بالجهاد وشرع الجهاد، وهذا شيء متفق عليه، ولهذا الآية التي أشرنا إليها آنفا تدل على ذلك: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. أما المرحلة الثالثة من مراحل الجهاد هي الأمر بقتال من قاتل المسلمين، لو قاتل الكفار المسلمين فهنا يجوز للمسلمين أن يقاتلوا الكفار فيدفعوا أذاهم، وهذه ما يعرف عند العلماء بجهاد الدفع، إذا داهم الكفار بلاد المسلمين فيجاهدوهم ويدفعوهم، هذا فرض عين على أهل الإسلام، كل على قدر وحسب طاقته. وقد اتفق العلماء على وجوب دفع المشركين، لأن المشركين لو هجموا على أهل الإسلام ماذا سيصنعون؟ سيفسدون ويستحيون ويستحيون النساء والأطفال ويخوضون في الأعراض، فإذا وطئ الكفار ديار أهل الإسلام يجب على أهل الإسلام أن يحموا أنفسهم. قالوا إذن هذه هي المرحلة الثالثة، وجاءت النصوص كقوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، وقال الله: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. قالوا إذن هذا الدليل على قتال الكفار، وأنه يجب حماية أهل الإسلام من المستضعفين، ويجب نصرة المظلومين، وهذا يكون بجهاد الدفع. ثم جاءت المرحلة التي هي بعد ذلك مرحلة الطلب، طلب المشركين وقتال المشركين، ويتعين ذلك قبل أن نتكلم عن الطلب ما يتعلق بالمرحلة الثالثة. قال العلماء قد يتعين الجهاد عند التقاء الصفوف، إذا تقابل الصفان والتقى الزحفان فيجب هنا على المسلمين أن يجاهدوا، ويحرم عليهم الهروب والانصراف، فيصبح الجهاد متعينا عليهم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. وكذلك ما جاء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، فأمر بالثبات والصبر على جلادهم وقتالهم. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كما جاء في الصحيح في البخاري وفي غيره: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتمهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل التولي من الزحف أو يوم الزحف من السبع الموبقات، كما في الحديث المشهور الذي أخرجه البخاري وغيره. وكذلك يتعين الجهاد إذا استنفر الإمام، يعني طلب الخروج إلى الجهاد، فيجب على المسلمين أن يخرجوا فالمؤلف عليه رحمة الله ذكر أنه إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين لا يبطله شيء، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وإذا استنفرتم فانفروا. وقال الله قبل ذلك: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. فهذه الآية تدل على وجوب النفير. ومن الذي يستنفر؟ ولي الأمر، يعني إذا طلبكم الإمام إلى الغزو فاخرجوا، وهذا واجب ويتعين. ثم المرحلة الأخيرة هي مرحلة تشريع الجهاد الذي هو جهاد الطلب، أن نذهب ونقاتل المشركين، ابتداء قتال الكفار، ونذهب إلى ديارهم، كما قال الله عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. وكما قال الله عز وجل: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. لأن الله عز وجل نزلت عليه الآيات العظيمات وأمرته بقتال الروم، فاستنفر الناس جميعا وخرج عليه الصلاة والسلام، ذهب إليهم في غزوة عظيمة وهي غزوة تبوك، مع أنه في الحقيقة لم يحصل قتال في هذه الغزوة، والمشركون ألقى الله في قلوبهم الرعب فما خرجوا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. لهذا قال الله: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وهذا دليل على أنها نزلت في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، بعد أن استقرت الأمور، هذه في سورة التوبة في غزوة تبوك وهي في السنة التاسعة، فأمر في هذه الآية بقتال الأقرب فالأقرب، فقال: الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، يعني شدة، واعلموا أن الله مع المتقين، يعني بتأييده وبنصره سبحانه وتعالى. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. ولعلنا نكتفي بهذا القدر. وقد ذكر المؤلف كذلك الحج، فهو كالجهاد والجمعة والأعياد. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.